الشيطان لعين الصفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل. هذه المسألة لها شقان، وتصوير المسألة أن الموكل يأذن للوكيل في الشق الأول أن يتولى طرفي العقد، بمعنى أن يكون الموجب الذي يقوم بعملية إيجاد العقد نيابة عن موكله، وأن يكون من جهة أخرى قابلا عن نفسه. لماذا نقول عن نفسه؟ لأن الكلام ومحل النقاش أساسا هو في موضوع تصرفه في هذه الوكالة لنفسه. فتارة يوجد إذن صريح من قبل الموكل للوكيل بأن يتولى طرفي العقد، يعني أن يوجب نيابة عن الموكل وأن يقبل نيابة عن نفسه أو أطالة عن نفسه. هذه المسألة فيها جهتان. الجهة الأولى مسألة بيعه، مثلا فيما لو كانت الوكالة في البيع لنفسه. البعض قد يشكل فيها من جهة التهمة، وأن الإنسان بهذا يجر التهمة في نفسه وهو متهم، ومن ثم قد يقال بالمنع. وحين قلنا أن في هذه المسألة جهتين، نريد بها جهتا منعين. جهة هي مسألة بيعه لنفسه وتصرفه لنفسه وهو محل تهمة، بينما عقد الوكالة أساسا موضوع لمصلحة الموكل ومنفعة الموكل. فحين يبيع ما وكله فيه الموكل على غيره قد يراعي مصلحة الموكل، لكنه حين يبيعه على نفسه قد يقدم مصلحة نفسه، فهو موضع تهمة. لكن هذا الإشكال لا يتأتى أساسا لوجود الإذن الخاص من قبل الموكل. نحن هنا لا نتكلم عن الفرع الآتي وهو حال الإطلاق، لا، نتكلم عن فرع يفترض فيه إذن خاص من قبل الموكل. فلا داعي ولا معنى أساسا لجعل موضوع التهمة مانعا أمام قبول هذا الفرض. إذن هذه الجهة لا تقوى على الإشكال في هذا الفرع، يعني فرع تولي الإيجاب والقبول لنفسه. الجهة الثانية موضوع نفس تولي الإيجاب والقبول، هل هو شيء متعقل أم لا؟ يعني أن الطرف يكون من جهة موجبا ومن جهة أخرى قابلا، والحال أن العقد له ركنان، ركن نسميه بالإيجاب يتولاه طرف، وركن نسميه بالقبول يتولاه طرف آخر. أما أن يتقوم العقد بشخص هو من جهة موجب ومن جهة قابل، فهذا ما لا نتعقله. قالوا يكفي في التغاير التغاير بالأصالة والنيابة، يعني أنه هذا الشخص عن الوكيل من جهة أصيل وهي جهة قابليته للعقد، ومن جهة وكيل وهي جهة إيجابه للعقد. يكفي هذا التغاير لإضفاء نوع من الاعتبار على عملية الإيجاب والقبول. ها هنا اعتبارا شخصان، مو حقيقتان. في الواقع الخارجي ما في إلا زيد الوكيل، لكن في الواقع الاعتباري شخصان، جهة اعتبارية لأنه وكيل وجهة اعتبارية لأنه أصيل. فهو من الحيثية الأولى موجب، من الحيثية الأولى الاعتبارية موجب، ومن الحيثية الثانية الاعتبارية قابل، فما المانع؟ إذن نقول بعبارة مختصرة أن تولي طرف العقد من قبل الوكيل نفسه إذا كان بإذن الموكل، وهذا هو الفرض الأول، لا إشكال فيه. لا عقبة التهمة يمكن أن تتأتى، والذي عبر عنه الشيخ الثاني بانتفاء المانع، المانع أن يكون متهما. أما إذا كان الموكل موجودا وقد أذن له، فهذه التهمة أو هذا المانع يرتفع. ولا إشكالية تغاير الإيجاب والقبول، إذ أن تغاير الإيجاب والقبول يكفي فيه الاعتبار، يعني التغاير الاعتباري وليس ضروريا التغاير الحقيقي. ها هنا نقل إجماع على هذا الفرض من المسألة، وهو أن الوكيل يجوز له أن يتولى طرفي العقد. لكن في مقابل هذا نقل عن الشيخ، أعني شيخ الطائف رحمه الله، المنع تمسكا بموضوع التهمة، ورده القوم بما مضى أننا نمنع التهمة مع خصوص الإذن. لكن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا هذه النسبة إلى الشيخ غير تامة، إذ أن كلام الشيخ ليس ناظرا إلى فرض وجود الإذن الخاص، وإنما هو يتحدث عن الفرض الثاني وهو الإطلاق الذي نحن بصدده، واللي هو محل خلاف أساسا، فلعل المشهور على المنع وليس على الإذن. ونقلت عبارة الشيخ والتي يراها الأقل هذا المقطع المنقول، ما تأتت من الفرصة لنراجع كلام الشيخ بأكمله، هذا المقطع المنقول لا يفهم منه أن الشيخ ممانع في خصوص موضوع الإذن، وإنما يتحدث عن حال الإطلاق وهو محل كلام. نعم، وكيف كان المسألة تقريبا مسألة إجماعية، هذا الفرض وهو تولي الوكيل طرفي العقد في حال إذن الموكل لا إشكال فيه. الفرض الثاني أن يطلق الموكل ما أذن له في أن يبيع لنفسه، أطلق أبيع هذا الشيء، فهل يستطيع بيعه على نفسه؟ اشتري لي هذا الشيء، يقدر يشتري مما عنده أم لا؟ هذه المسألة محل خلافه. الشيخ في النهاية، وليس في كل كتبه، والعلامة رحمه الله وبعض الفقهاء ذهبوا إلى الصحة، وهي وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي هو الإطلاق، بيع، ما حدد إليه على من تبيع ولا استثناه هو، فهو داخل ضمن إطلاق قول الموكل، بيع هو أحد الأفراد الذي يمكن أن يتناولهم هذا الإطلاق، وليس هناك مانع. ما هو المانع المتصور في المقام؟ الآخرون لعله ينسب الحكم إلى المشهور، قالوا لا، لا يصح هذا الفرض، معتمدين في ذلك على عدة أدلة. أنتم الشيخ العلامة ابن العلامة الحلبي الذين ذهبوا إلى الجواز، اتفقتم على وجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي هو الإطلاق الذي يشمل الوكيل في عملية البيع أو في عملية الشراء أو في أي عملية أخرى، لكن نقول بوجود المانع. المانع الأول هو التهمة، إنما رفعنا موضوع التهمة في الفرض الأول لوجود الإذن الخاص، أما في الفرض الثاني فلا نستطيع رفع التهمة لأنه ليس مأذونا بصفة خاصة. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين، الإطلاق المدعى في المقام الذي تمسكتم به في أول الأمر، قلتم المقتضي موجود والمانع مفقود، قلنا المانع موجود، التهمة موجودة، أما المقتضي فليس تاما، لأنه إن تمسكتم بالإطلاق تمسكنا بالانصراف، الإطلاق ليس تاما هنا. العرف ببابك، أي إنسان يقول له إنسان بع هذا، أيفهم العرف من قول هذا الموكل لهذا الوكيل بع هذا دخول هذا الفرد الوكيل ضمن دائرة من يباع عليهم، أو يفهم أنه بعه على غيرك، يعني هذا هو المنصرف من قوله بع. لو واحد إجا قال لك زوج ابنتي ممن شئت، المنصرف ليس هو الإطلاق، بحيث يشمل حتى الوكيل ممن شئت عن غيرك. هذا هو الذي يفهمه العرف. فإذا مانع موجود مو مفقود. المقتضي ليس تاما وهو الإطلاق، لأنه ليس شاملا بل منصرفا. دائما نقول الإطلاق إشكاله المواجه له دائما الانصراف. فما تقدر تتمسك بإطلاق له انصراف، إن الإطلاق له انصراف. أضف إلى ذلك مجموعة من الأخبار، منها الصحيح أو لا أقل الموثق، كموثقة إسحاق بن عمار على ما يدعي الحدائق في السند، ما نقحناه، اعتمدنا على تنقيحه رضوان الله عليه، فتنقيحه حجة في واقع الأمر. صاحب الحدائق من الأشخاص الذين يتكأ عليهم في تنقيح وتحقيق الأخبار، مع أنه لا يعترف بكل هذا، لكنه على عادة القوم يعني يذكر أنه صحيح أو ضعيف أو مرسل، إلا هو لا يعترف بكل هذه التقسيمات. موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل، موكل يبعث إلى وكيل، هذا معنى، فيقول له ابتع لي ثوبا، إذن وكله في شراء ثوب، فيطلب باع وشرى من الألفاظ المتضادة، فيطلب له في السوق، فيكون عنده أي عند الوكيل مثل ما يجد له في السوق. راح استقصى، مو أنه بعد على طول ما كذب خبر راح جاب من دكانه، لا، شاف السوق، شاف اللي عنده مثل ما عند السوق، فيعطيه من عنده. هذا محل السؤال منصب على إطلاق ابتع لي ثوبا، ولا إطلاق موجود السؤال فيعطيه من عنده، يعني أن هذا الإطلاق يتناوله، يقدر هو كوكيل يعطيه من دكانه. قال عليه السلام لا تقربن هذا، افترض لا يقربن هذا، يعني السؤال ليس عن نفسه، ولذا قال ولا يدنس نفسه. إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، هذه مقابل التهمة. أمانة هنا يجي الإمام عليه السلام، موضوع اتهام. وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق، فلا يعطيه من عنده، مو بس التساوي، حتى لو عندك أفضل اشتري من السوق. هذا خبر، وقلنا أنه موثق. وكذا خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا قال لك الرجل اشتري لي فلا تعطيه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه. هذان خبران دالان بالنهي على الحرمة، لا يقربان، لا يدنس نفسه، لا تعطيه من عندك، بضميمة التهمة الانصراف. هذه الأدلة الثلاثة تكفينا في القول بالمانع. ولذا عبر الشهيد الثاني رحمه الله قال ومن ظاهر الروايات الدالة على المنع هو أولى، يعني حين يقول احنا عندنا موضوعين دخول ضمن الإطلاق فيكون دليلا على الجواز. وصلت لنا احنا وين؟ لبعثهم. نحن في موضوع إذا قال الموكل لوكيله بع لي اشتر لي، هل يستطيع أن يبيع على نفسه أو أن يعطيه من عنده أو لا؟ مو في حال ما إذا أذن له بالخصوص، هذا فرض مضى. في حال ما إذا أطلق ابتع اشتر زوج، راح هو زوج نفسه من بنت الرجال، ما تدري خبر، مو بنت الرجال، بنت الرجال، بنت الرجل يعني. دخولهم في الإطلاق وبالتالي بيع، أنا هم بعته ما سويت شهان، يقدر يحتاج يقول بعته، اشتري اشتريته، زوج زوجته. من جهة ثانية ظاهر الروايات الدالة على المانع، وقد قرأنا لك خبرين، قال وهو أولى، الإطلاق لا يصمد أمام الروايات المانعة. خب إذا ما صنع الأصحاب الشيخ العلامة الحلبي ومن أشبه من عظماء الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا، ماذا صنعوا مع هذه الروايات؟ قال نحملها على الكراهة، قوت صحيح ومو هالشكل واحد يجي يقول والله نحن على الفراغ. ليش؟ ما هي القرينة الصارفة؟ النهي كما قرر في علم الأصول يدل على الحرمة، لا تستطيع صرفه إلى الكراهة إلا بقرينة. ما هي القرينة؟ قالوا لاحظ قوله عليه السلام لا يدنس نفسه، يعني فيه شوية مسألة تدنيس نفسه أمانة، يعني لا يحط نفسه في مواضع اتهام، ما قصد الإمام. نعم. أضف إلى ذلك عندنا أخبار منها خبر ميسر.
شيخنا فيها يعني
في
أفكر إن حتى لو كان
اللي
عندك أفضل
إيه؟ مع ذلك لا تضع نفسك في دائرة الاتهام، بس حتى لا تضع نفسك في موضع اللي يقال أنه ها ما صدق راح الزوج بالرجل، ما صدق راح باع ثوبه إلى آخره. غير هذا قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق، نفس مسألتنا. شوف الإمام قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، إذن هذا فسر إن ذاك السابق موضوع شنو؟ اتهام. حتى الإمام يقول لا تعطيه لا تبيعه حتى لو كان عندك أفضل، حتى لا تضع نفسك في دائرة الاتهام. فإذا أنت واثق من أن الرجل لن يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتري له من السوق. إذن إحنا بين قولين، هذا القول عن المنع الذي اتكأ على الخبرين السابقين وعلى موضوع التهمة وعلى موضوع الانصراف، انصراف موضوع التهمة والانصراف رد الاستدلال الطرف أكثر من دليل، يعني هم قالوا مقتضي ومانع، مقتضي موجود مانع مفقود، قالوا لا المقتضي مشكل غير موجود والمانع موجود، تهمة هي مانع. الآخرين قالوا لا، وعدنا أضيف إلى ذلك أخبار. فإذا إحنا عندنا إشكال، هذا الفرض أعني فرض الإطلاق، إذا ما أطلق الموكل هل يستطيع الوكيل أن يدخل نفسه تحت دائرة الإطلاق أو لا؟ التهمة تبقى عائقا، الأخبار الدالة على النهي تبقى عائقا. رأيان مشهور المتأخرين من الفقهاء على المنع. لا أنا أعطيت تخريج ما قلت إجماع بعد
هذا إيه؟ يعني
إيه؟ لا لا مو تخريج إجماع عليه، لم أقل لذلك، وإذا قلت هذا أنت كلام، وإذا قلت قطعا ليس مجمعا عليه. يعني ما في نص أنا شايفينه، بس المستكشف من طرقه. نعم. قال ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد إيجاب وقبول، طبعا القرض الأول بإذن الموكل. ليش؟ قال لانتفاء المانع حينئذ. شوفوا بعض العبارات لازم تدققها وتشوف ليش قيلت هذا. ليش انتفاء المانع؟ لأن قائلا يقول مقتضي موجود وهو الإذن، لكن المانع أيضا موجود. نقول لا، مع الإذن لا مانع، التهمة تنتفي مع الإذن، إنما يستهم من لم يأذن. أما واحد أذن يقول والله اشتبه حتى لو من عندك، تقول والله إذا أنت فيها موضوع اتهام لو جبت له من عندك. ومغايرة الموجب للقابل، هذا دفع إرادة. أن قلت حتى لو انتفى المانع، بس عندنا إشكالية أخرى في مسألة العقود، ينبغي أن يكون هناك ركنان، ركن إيجاب وركن قبول. قال ومغايرة الموجب للقابل، في عبارة أدق، ومغايرة وليس مغايرتي، لا نريد أن نعطف الدليل الثاني على الانتفاء، مو الانتفاء ومغايرتي، لا لانتفاء المانع حينئذ. أما موضوع مغايرة الموجب للقابل، تقول لازم يكون عندنا موجب وعندنا قابل، يكفي فيها الاعتبار، مو لازم إلا زيد وبكر في الخارج حقيقة عندنا موجب وقابل. لا، ما الزيد هو من جهة أصيل فهو قابل، من جهة أخرى موجب، عفوا هو أصيل فهو موجب، فتغاير اعتباري مو لازم يكون تغاير حقيقي. طبعا ممكن أن ينعكس، يعني ممكن أن يكون من جهة الأصالة موجب ومن جهة الوكالة قابل حتى بنوع العملية. هذا الفرض الأول، وهو فرض إذن الموكل ولو أطلق له الإذن. ما قال بيع لي اشتغلي زوج. ففي توليهما أي طرفي العقد لنفسه قولان، قول قدمنا أنه عن الشيخ في النهاية والعلامة وولده والشيخ والشهيد في بعض حواسيه والحلبي في الجواب، لكن المشهور على المانع قولان منشأهما دخوله في الإطلاق. إذن هذا منشأ الجواب بيع وهو أحد البائع، ومن ظاهر الروايات الدالة على المانع هذا دليل المانع وهو أولى. الشهيد الثاني إذن ممن منعه. واعلن سددك الله أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع والشراء لنفسه. احنا قلنا موضع الخلاف وين؟ حالتين، عدم الإذن ولنفسه. أما إذن موجود لنفسه ما في إشكال، إذن ما موجود لغيره أيضا ما في إشكال.
في مثل شيخنا البيع على القول بالمنع وضع من نفسه ما يصير بيع حضور مثلا لو بعدين
نعم. واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع أو الشراء لنفسه، موضوعين متغايرين أساسا، بيع وشراء للنفس شيء، تولي طرفي العقد يا آخر. وموضع الخلاف مع عدم الإذن لأنه حال الإذن لا خلاف، توليه لنفسه نعم. أما لغيره وإن لم يأذن لنفسه بأن يكون وكيلا لهما فلا إشكال، يعني هو من جهة وكيل الوكيل قصدي صاحب السلعة مثلا، وهو من جهة أخرى وكيل صاحب الثمن الشاري، ما في مشكلة. إلا عند البعض في موضوع الزواج في النكاح أكو تحرج عند البعض، وإن كان ظاهرا السيرة الاجتماعية قائمة على عدم الحرج، وإن كان في الفقه فيها حرج. ها في الأعم الأغلب الكبارية يعقدوا عن الاثنين في الأعم الأغلب، يعني مثلا شيخ عبد الحميد أو شيخ علي إذا عقدوا مباشر مو إذا راح لهم شيخ يعقدوا عن الاثنين. فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا، إلا إذا أنت أشكلت في هذا في أساس موضوع تولي طرفي العقد، وهذا ما له ربط لنفسه أو لغيره. فإذا عندنا موضوعين، موضوع البيع لنفسه والشراء من نفسه، ما له ربط بموضوع تولي طرفي العقد لأنه قد يبيع من نفسه من دون أن يتولى، يوكل واحد في القبول عن نفسه ويصير موجب من قبل الوكيل، وقد يكون موجب قابل لغيره، ما لها ربط. يعني تقول هي مسألة واحدة، لا مسألتين مفكتين. إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا، وذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه. أذن الموكل في البيع لنفسه، وإحنا نقول الموجب لا يكون قابلا في المسألة مشكل، بس مو من جهة، من جهة تولي طرفي العقد. فحتى لو أذن له الموكل في أن يبيع من نفسه تبقى المسألة مشكلة من جهة تولي طرفي العقد. كما أشكل بعض الفقهاء مثلا قالوا مو بس النكاح، احنا نستكشف من رواية النكاح العمومية ممنوع ان يكون طرفي العقد يتولاهما واحد، مو خصوصية في النكاح مثلا. انت نأتي الى مسائل النزاع، النزاع بين الوكيل والموكل. اول نزاع ان يختلف في اصل الوكالة، واحد يقول هناك وكالة، الثاني يقول لا وكالة. معلوم أن المنكر قوله، ونعود لنكرر لنقول أنه ما دمنا نقول القول قول المنكر يعني البينة مفقودة، أنه لا معنى لأن نتوجه إلى المنكر مع وجود البينة عند المدعي، بس نقول القول قول المنكر خلاص يعني ما في بينة. هنا اختلفوا، واحد قال هناك وكالة، آخر قال لا وكالة، نقول أبو لا وكالة قولك مقدم بناء على أصالة العدم. احنا مو عرفنا المنكر الذي يوافق قوله الأصل، قوله الأصل، الأصل عدم الوكالة. فإذا واحد قال لا وكالة هذا القول يتطابق مع الأصل فنقدم قوله. خب هل نتصور أن يكون الموكل مدعيا عدم الوكالة؟ والحالة الطبيعية هذا، الحالة الطبيعية أن الموكل ينكر الوكالة، بس هل نتصور العكس؟ يعني أن الموكل يصر على وجود الوكالة، الوكيل يقول لا ما في وكالة. ما هو يعني ما هي الفائدة المتصورة من أن يصر الوكيل على عدم الوكالة والموكل يصر على الوكالة؟ قالوا احنا ما ادري ما نطلع الى صورة، نجيب لكم صورة وليانكم. لو افترضنا ان بين الموكل والوكيل عقدا لازما، عقد بيع وشراء بين الموكل والوكيل، وقد اشترط الوكيل، طبعا احنا نقول الوكيل بلحاظ ما سيأتي ولا هو لم يكن وكيلا حين اجراء عقد البيع، اشترط الوكيل على الموكل في ضمن عقد البيع اللي هو عقد لازم وشروطه بالتبع لازمة، اشترط عليه إيقاع عقد الوكالة له في يوم الجمعة مثلا، فتنازع يوم السبت على وجود الشرط من عدم وجود الشرط. الوكيل هنا المتصور وكيلا يقول لا وكالة حتى يفتح البيع، هو يريد يستقل، الموكل يصر على أنه قد وكل حتى يمضي البيع، لأن الوكالة صارت شرطا في ماذا؟ في عقد لازم، هذا العقد صار متزلزلا بلحاظ وجود الوكالة من عدمها، فالموكل يصر على وجود الوكالة حتى يثبت البيع، والوكيل يصر على عدم وجود الوكالة حتى يفسخ البيع. إذن تصور أن يكون تارة الموكل مصرا على عدم الوكالة وأخرى الوكيل مصرا على عدم الوكالة ممكن، وعلى كل إحنا مع المنكر منهما، ولو اختلف في أصل الوكالة حلف المنكر أيا كان الوكيل أو الموكل لأصالة عدمها، فمن يقول لا وكالة قوله يوافق الأصل سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل. إن قلت هل يمكن أن نتصور أن الوكيل ينكر؟ قال وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع. شلون لأمر لا يتلافى حين النزاع؟ تارة نجي نقول أن عقد البيع المبرم بينهما اشترط فيه أن يكون زيد وكيلا عن عقد من دون تحديد، يوم السبت لما تنازعوا في وجود الشرط من عدمه ممكن تلافي هذا وكل، لما تنازعوا أنه والله صار الشرط فالعقد لازم وهو التوكيل أو ما صار فالعقد منفسخ، يقول ولا يهمك أنت وكيلي، انتهى الشرط تحقق والعقد أصبح لازم. أما لا يتلافى حين النزاع لما يقول والله الشرط أن توكلني يوم الجمعة واليوم السبت ما يفيد أن وكلتك خلاص، ولذا جاء بهذا القيد مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع. أما إذا بالإمكان تلافي لا تظهر فائدة، فيدعي الموكل حصول الوكالة ليتم له العقد، وينكرها الوكيل ليتزلزل العقد ويتسلط على الفرق. أن يختلف في الرد، طبعا هنا في القاعدة تقضي أن الموكل يقول ما رد والوكيل يقول رددته، ما وكل فيه، افترض ثمن البضاعة أو البضاعة أيه اللي كان، عملية بيع فهي إما المبيع أو ثمنه، عملية شراء إما الثمن أو المشترى أو أي شيء احنا افترضنا أنه موكل فيه إذا كان شيئا عينيا، إجينا انفسخ عقد الوكالة اللي صار، طالب الوكيل الموكل الوكيل باسترداد الذي عنده، المهم الوكيل قال أرجعت، الموكل يقول لا. أقول في العادة ما نتصور العكس، العادة لا نتصور العادة. والله الوكيل يصور أنه أنا لا ما أرجع ساتزال السالفة عندي، والموكل يقول لا أنت أرجعت، ما نتصور هذا. ممكن عقلا اسمع من المحال العادي خلينا نسميه. فاختلف في الرد، الموكل يقول ما أرجعت لي مالي، الوكيل يقول لا أرجعته. هل نقدم قول الوكيل أم نقدم قول الموكل؟ يعني شنو نقدم قوله؟ يعني القول قوله مع يمينه. القدماء من الفقهاء الآن غايب عن بالي أنه في دعوة شهرة عند القدماء على أن الأمر يختلف في نوع الوكالة، هل هي وكالة بجعل أم وكالة مجانية؟ إذا وكالة بجعل نعم نقول الوكيل جيب البينة، وإلا القول قول الموكل مع يمينه على وفق القاعدة. ليش؟ لأن الموكل هنا قوله موافق للأصل، الأصل عدم الرد، فيصبح القول قول الموكل، أي أن الموكل يصبح منكرا وعليه اليمين. أما الوكيل في المقام يصبح مدعيا لأنه يدعي الإرجاع، والأصل عدم الإرجاع. هذا في الحال أن الوكالة بجعل عقد بينهم وفلوس إلى آخر. أما إذا كانت الوكالة مجانية فتدخل ضمن باب الإحسان ويصبح أمينا وما على المحسنين من سبيل إلى آخر، المفردات تجي، وبالتالي القول قوله قول الوكيل، نشبهه بالودائع. صار مثل الودائع حاله، شنو فرقه؟ شنو فرقه؟ هذا القول كأنه انسحب إلى ابن إدريس، يعني قالوا محسن وما على المحسنين من سبيل، أمين باعتبار وضع يده على المال بإذن المالك، ما على المحسنين من سبيل، أمين، فإذا لا يضمن، عفوا القول قوله، حاله حال الودائع. ابن إدريس قال لا، وعليه جمهور المتأخرين يقول القاعدة تقضي بأن نقبل قول الموكل، لأن قول الموكل هو الموافق للأصل، الأصل عدم الرد، فيكون الموكل هو المنكر، فعلى الوكيل إقامة البينة سواء كانت وكالته بجوع أو لم تكن بجوع. إن قلت ما نصنع إذا بكونه محسنا، قل مو كل محسن بعد ما على أني شغل بي، تقول وما على المحسنين من سبيل، أوليس إيجاب اليمين عليهم سبيل؟ تتجوجبوا، ما تقولوا نقبل قوله بلا يمين، إيش عجز؟ خصصت إذا وما على المحسنين من سبيل بسبيل اليمين، إحنا نقول بعد وياها البينة، ما دام قابلة للتخصيص فإحنا نخصصها. لا أنسى أن أشهد الرأيين المشهورين، لا أنسى أن أشير إلى وجود رأي في الفقه يدعم اتجاه أن يكون الوكيل بجعل أم غير جعل مصدق، يعني أن قاعدة اليمين على من أنكر والبين على من ادعى قاعدة صحيحة، لكنها مخصصة مو غير قابلة للتخصيص، وقد خصصناها في موارد من جملتها الوداعي. الوداعي وسيأتينا في النقاش مع الشهيد الثاني رحمه الله، مو قلنا أنه لو ادعى الرد مصدق؟ بيجي هنا أيضا، فإحنا ما عندنا قاعدة الجملة، عندنا قاعدة وعندنا استثناء، من جملة الاستثناءات الوكيل، من جملة الاستثناءات الودعي، وكل من ائتمنته قالوا ما خانك الأمين ولكن ائتمنت الخائن، كل من ائتمنته يجب أن تصدقه، وإلا الناس راح تشرد من قبول الأمانات، تشرد من قبول الوكالات إلى آخره، إذا وراها تبعات وضرر. أما إذا صارت القاعدة هي قاعدة القبول والتصديق تمشي أمور العالم، ومن ثم هناك اتجاه إلى أن الوكيل يقبل قوله سواء كان بجعل، وكالته بجعل أو وكالة مجانية. لكن الرأيين المشهورين هم اللي أمامك، ولو اختلف في الرد، إلا الاختلاف الثاني أنه رد أم لم يرد، ولو اختلف في الرد حلف الموكل، إذن اليمين على الموكل والبينة على الوكيل. لأصالة عدمه سيكون الموكل قوله موافقا للأصل، الأصل عدم وصل، سواء كانت الوكالة بجعل أم لا. هذا هو رأي مشهور المتأخرين. بعد وقيل يحلف الوكيل، هذا مشهور القدماء، إلا أن تكون بجعل فالموكل. إذا مشهور القدماء فرق. ليش هذا التفريق؟ قال أما الأول اللي هو إذا كانت بغير جعل يعني، فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي. هذا الوكالة إذا كانت مجانية. وأما الثاني إذا كانت بجعل فلما مر، قبض لمصلحة نفسه، القول قوله مخالف للموافق للمخالف للأصل، قول خصمه موافق للأصل، وبالتالي لأنه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض والمستأجر اللذين لا نقبل قولهما في الرد مع اليمين، بل القول قول خصمه. قال ويضعف، هذا القيل يضعف. لاحظوا شوية عبارة الشيء الثاني، بأن الأمانة لا تستلزم القبول. ماكو توأمية إن صح التعبير بين الأمانة وقبول القول، نقول نقبل قوله لأنه أمين، ما عندنا الشكل الاستلزام، كما لا يستلزمه في الثاني. أي ثاني إذا كانت وكالة بجعل مع اشتراكها في الأمانة، الصورة الثانية مو أمين، أمانة مالكية له لأن أعطاه المال بإذن المالك اللي هو الموكل، أعطاه المال بإذن، فإذا هو وضع يده على المال بإذن فهو أمين أيضا. وكذلك الإحسان أيضا أعم من الصورتين، بجعل وبغير جعل، ولا يستلزم القبول. إن قلت ما نصنع بقوله وما على المحسنين من سبيل، قال والسبيل المنفي مخصوص يعني مقيد له موارد وموارد لا، نثبت السبيل، فإن اليمين سبيل. وما قلت والله وما على المحسنين من سبيل. أنا شوية بس أريد أرجعكم إلى الوديعة. بقرت عبارة و حتى نشوف قوله رضوان الله عليه هنا، هنا يقول ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول، يعني ما تقدر تقول والله نقبل قوله في الرد لأنه أمين. وش قال هناك؟ ويقبل قوله من الودعي بيمينه في الرد وإن كان مدعيا بكل وجه، كل تعاريف المدعي تصدق عليه، مع ذلك نقبل قوله لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمته. هذا شنو الأخ الذي قبضه لا من دون جعل، ما ينطبق عليه نفس الكلام لأنه محسن وقابض لمنفعة الموكل؟ فإذا كان ذاك التعليل ساريا في الوديعة يسري هنا حذو القذة بالقذة. ما تقدر تقول ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول وكذلك الإحسان، لأنك الإحسان هناك جعلته هنا مستلزم للقبول، يعني قبلت قوله لأنه محسن، وهنا أيضا نقبل قوله لأنه محسن. ولعله لهذا رضوان الله عليه تراجع عن هذا القول في المسالك، المسالك قال وش الفرق بين الودع وبين الوكيل بغير جوع، على أقل التقادر هذا الفرق بغير جوع، وش فرقه عن الودع؟ الودعي، الودعي قبلنا قوله في الرد مع كونه مدعيا بكل وجه لأنه محسن وقابض المال لمصلحة المودع، أيضا لأنه محسن وقابض المال لمصلحة الموكل نقبل قوله. هذا هو الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث نقرأه سريعا، ولو اختلف في التلف، هنا مختلف في الرد، لا يقول أنا ما رديته بس تلف، أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكل في بيعها وشرائها أو الثمن أو غيره حلف الوكيل. هو بالأصل عدم التلف،
يقول بعد هنا ونقدر بعد نمشيها محسن بعد نفس الكلام يا رجل. إذا تريد تطبق القواعد أصل عدم التلف حاكم، لكن نقول لا أمين لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة على التلف. خب شنو معنى ذلك يتعذر إقامة البينة على التلف؟ يعني يسجن، يعني إما نجيب العين المدعات أو يخلد في الحق، وهذا مشكل. فاقتنع بقوله وإن كان مخالفا للأصل.
يعني هذا السبب اللي
خليه. لا، لأنه أمين هذا هو السبب. ولذا نقول إحنا لأنه أمين فهذا فيما مضى. ولذا بعض الشراح قالوا لا يصح التعليل بالأمانة. توك هنا تقول الأمانة لا تستلزم القبول، ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول. هنا تقول حلف الوكيل لأنه أمين، يعني بعبارة أخرى قبلنا قوله لأنه أمين. وقد يتعذر إقامة البينة على التلف فاقتنع بقوله وإن كان مخالفا للأصل، ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر حريق وبالتالي يسهل إقامة البينة عليه، أو سرقة تقول والله منين يجيب لك أنا شاهد على أنه سرق، ما كفى. وكذا يحلف كأنه إشارة إلى معنى الشافعية من التفرقة، أنه إذا كان التلف بأمر ظاهر سهلت إقامة البينة وبالتالي يجب عليه إقامة البينة لا نقبل قوله، أما إذا كانت بسبب خفي فلا. وكذا يحلف لو اختلف في التفريط، يقول نعم أدري أنها تلفت لكنك مفرط. هنا بعد القاعدة مساندة لمن؟ للوكيل، لأن ادعاء التفريط من قبل الموكل والأصل عدم التفريط، فيكون قول الوكيل موافقا للأصل. قال والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي، إحنا مو كلام عن التفريط بما هو لفظ، لا المقصود التفريط والتعدي الذي يخرجه من دائرة الأمانة إلى دائرة الضمان لأنه منكر. وكذا يحلف من الوكيل لو اختلف في القيمة على تقدير ثبوت الضمان، يقول نعم أنا فرط في الموضوع. قال إذا نجيب 1000 دينار، قال له قيمة الموضوع كله 500، يحلف على نفي الزائد لأن الأصل عدم الزائد لأصالة عدم الزائد. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.